بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيامن في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وأبو داود.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا باب التيامن في الوضوء، يعني استعمال أو البداء باليد اليمنى أو بالرجل اليمنى قبل اليسرى، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أولا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر، يعني تسريحه، وفي الطهور أيضا، فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى، وبالجانب أيضا من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر. التيامن سنة في جميع الأشياء، لا يختص بشيء دون شيء، كما أشار إلى ذلك الحديث. قال: وفي شأنه كله، وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم. ومما يدل على السنية قولها: كان يحب التيامن. وهنا يحب، يقولون هذه اللفظة تدل على الاستحباب، تدل على الاستحباب وعلى السنية، فالتعبير بها لا يدل على الوجوب. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من قبيل التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. ولذلك من ابتدأ بغسل يده اليسرى قبل اليمنى قلنا وضوءه صحيح، لكنه فاته إيش؟ الأفضل والأولى، وترك السنة. كذلك من غسل رجله اليسرى قبل اليمنى. هذا هو معنى الحديث. أما حديث أبي هريرة وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، ظاهر الحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وفي اللبس، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لكن الصحيح بأن هذا محمول على السنية، فالأمر هنا فيه للإرشاد وليس للوجوب على فرض صحة الحديث. فالإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى يدل على أنه على سبيل الاستحباب والسنية، وأنه ليس على سبيل الوجوب. إذن يحمل هذا الحديث، قال: فابدأوا بأيمانكم، المقصود فيه إيش؟ هنا الأمر أمر إرشاد وليس أمر وجوب، الله أعلم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، قد يشكل على بعض الناس يخلط بين التيامن والترتيب، يقول يعني قد يفهم من هذا الكلام أنه يجوز له أن يغسل رجليه ثم يديه.
ها بالنسبة للترتيب غير التيامن.
نعم.
التيامن هو استعمال تقديم اليمنى على اليسرى في العضو الواحد، يعني في العضو الذي له من جنسه عضو آخر كاليدين والرجلين. أما في قضية الترتيب تقديم الأعضاء بعضها على بعض فهذا على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه باطل ولا يجزئ الوضوء بهذه الصفة. فمثلا من غسل قدميه قبل وجهه فقد قلب الوضوء ولا يجوز هذا، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواو هنا تفيد الترتيب، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يرتب أعضاء وضوئه، فيغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. ومما يدل على وجوب الترتيب أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين المغسولات، فذكر مسح الرأس بين مغسولات غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين أخيرا. والعرب طريقتهم في هذا أنها لا تفرق بين المتماثلات إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. فإذا جاء التفريق بين أشياء متماثلة كان الغرض من ذلك التنبيه على وجوب الترتيب.
نعم.
على وجود فائدة. الفائدة هنا عندنا هي وجوب الترتيب، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق صحيح أنه خالف بين أعضاء وضوئه الواردة في هذه الآية الكريمة. فهناك فرق بين الترتيب وبين التيامن، والله تعالى أعلم.
قال: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما.
نعم أحسنت. هذا الحديث يدل على أن القدر الواجب من الوضوء هو مرة واحدة، ولذلك اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المرات، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثة لما اقتصر على مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. ولذلك حكى النووي رحمة الله عليه إجماع المسلمين على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، وهذا جاءت به الأحاديث الصحيحة الكثيرة. جاء غسل الأعضاء مرة مرة، وجاء مرتين مرتين، وجاء ثلاثا ثلاثا، وجاء في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين، وهذا الاختلاف دليل على جواز ذلك كله. لكن غسله ثلاثا، غسل الأعضاء ثلاثا، هو من كمال الطهارة، يعني يأتي بكمال الطهارة. أما القدر الواجب فله أن يغسل مرة واحدة، يعني يغسل وجهه مرة واحدة فقط، ويغسل يديه مرة واحدة، ويغسل قدمه مرة واحدة، هذا هو القدر الواجب. لكن الكمال كمال الوضوء أن يأتي بالغسلات الثلاث، يغسل كل عضو ثلاث مرات ما عدا مسح الرأس، فيمسحه مرة واحدة فقط. ولو أنه خالف في بعض الأعضاء، بمعنى أن مثلا غسل وجهه مرة واحدة وغسل يديه مرتين وغسل رجليه ثلاث مرات، هذا ما في بأس. لكن أهم شيء أن يأتي بالغسلة الواحدة هي القدر الواجب. أما الزيادة إلى ثلاث فهي سنة، والتنويع يغسل هذا مرة ويغسل هذا مرتين هذا مما هو جائز، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. نعم.
وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري.
نعم. هذا الحديث أيضا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في وضوئه، فكان يتوضأ مرة مرة، وربما توضأ مرتين مرتين كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، فهذا كله فيه سعة. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم.
وهذا يدلنا على أن التثليث سنة بالإجماع، سنة بإجماع أهل العلم التثليث، ولكن القدر الواجب هو مرة واحد، قدر الواجب هو مرة واحد. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات يعد من الاعتداء في الوضوء، يعد من الاعتداء في الوضوء. وقد جاء أيضا في حديث آخر، حديث عبد الله بن مغفل، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وأن فاعله مسيء وظالم، أي أساء بترك الأولى وتعدى حد السنة وظلم، أي وضع الشيء في غير موضعه، أي وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التعدي في الدعاء وفي الطهور. التعدي في الدعاء مثلا أن يسأل الإنسان ربه عز وجل أشياء لا يمكن أن تكون للإنسان، مثل أن يسأل الله أن يجعله نبيا مثلا، هذا تعدي في الدعاء. من التعدي في الدعاء المبالغة مثلا، يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي في الجنة، وأسألك حدائق الجنة، وأسألك حورها، وأسألك كذا وكذا، ويبدأ يعدد كل ما في الجنة.
نعم.
ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون اسأل الله الجنة فقط، أو يقول أعوذ بك اللهم أني أعوذ بك من النار ومن سلاسلها وأغلالها وجبالها وأوديتها وثيابها وغير ذلك. هذا من التعدي في الدعاء، هذا من التعدي في الدعاء. التعدي في الطهور أن يزيد على ثلاث، بمعنى أن يغسل أحد أعضائه أربع مرات أو خمس، هذا من التعدي. أو أن يزيد على مسح الرأس أكثر من مرة، هذا أيضا من التعدي والإساءة، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. ويقول أحمد رحمه الله تعالى في من يزيد على الثلاث، قال ما يفعله إلا رجل مبتلى، يعني مريض أو موسوس فيه وسواس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة أو في المخالفة. هذا ينبغي للمسلمين أن يعني يتبصروا، أن يعرفوا يعني حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لتخليل الأصابع وتخليل اللحية حكم؟
بالنسبة لتخليل الأصابع ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه سنة، وأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تخليل اللحية ذكروا في هذا أحاديث، بعضهم يحسنها وبعضهم يضعفها، ويفرقون بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة، فيقولون بأن اللحية الخفيفة يجب على المتوضئ أن يبلغ الماء أصول بشرته، خاصة اللحية التي ترى البشرة من خلفها. أما اللحية الكثيفة فلا يجب على المتوضئ أن يبلغ الماء أصول بشرته، يعني أصول بشرة الوجه، وإنما السنة في حقه أن يخلل لحيته. والتخليل إما أن يأتي بالماء، يأخذ الماء بكفيه فيدخلهما تحت حنكيه فيحرك بهما لحيته، يعني يدلك بهما لحيته، أو أنه يأخذ الماء من أعلى وجهه ثم يدخل أصابعه كالمشط في لحيته يخلل بهما لحيته. كل هذا مشروع ولله الحمد، وثبت في هذا أيضا آثار كثيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.